المناقشة يستطيع أن يناقش مع معلمه وحده. ولقد كنا نقتدي بشيخنا عبد الرحمن المستعدي رحمه الله حتى في المشي وحتى في لباس البشت وفي كل شيء، لأننا نعتقد أنه شيخنا إماما قدوتنا، فنعتبره قدوة لنا. فهذه نقطة مهمة ذكرها النووي رحمه الله. نعم.
وقد كان بعض المتقدمين
يقول ما أقرب لانتفاعه به، هذه واحد، والرسوخ ما سمعه منه في ذهن. نعم. وهذا الثاني.
وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني.
لأنه إذا رأى عيب معلمه سقط من عينه بقدر ما رأى من عيبه. ولا تذهب بركة علمي عني، هذا أيضا إذا لم يكن الإنسان يرى معلمه بأنه معلم حقيقة فإنه لا يجد بركة في تعلمه منه. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال حمدان بن الأصفهاني كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا ثم عاد فعاد لمثل ذلك فقال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه. فجثى على ركبتيه فقال شريك هكذا يطلب العلم.
لأنه جاء واستند إلى الحائط كأنه يسأله وهو واقف غير مبال به. فمالك رحمه الله هجره حتى يجلس كما يجلس الطلاب. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمدن بعينك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قوله ولا تغتابن عنده أحدا ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء.
هذه يحتاج إلى بيان سندها عن علي رضي الله عنه لأنها مهم. من يخرجها؟ بارك الله فيك.
ومن آد ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأيه.
على كل حال وصايا نافعة سواء صحت عن علي أو لا. إذا سلمت على القوم عامة تخص بالتحية، يعني ليس معنى أن تسلم عليه مثلا كما يعني تكرر السلام، لأن هذا فيه نوع من الاستخفاف به، لكن السلام عليكم مثلا صبحك الله بالخير يا فلان يا شيخ. أن تجلس أمامه لأنه أقرب إلى الانتفاع، إذا كان الطالب أمام المعلم فهو أقرب إلى الانتفاع مما إذا كان على يمينه أو يساره. وأن لا تشيرن عنده بيدك، لكن عندنا الآن أنه لا بد من الإشارة باليد إذا سأل المعلم من يعرف كذا، أليس كذلك؟ فإذا هذه تكون خاضعة للعادات، إلا أن بعض الناس الآن توجه السؤال على شخص وإذا أجاب بالخطأ ما شاء الله كل رفع يده كالسهل، هذا مهم من الأدب، لأن المجيب يعرف أنه إيش أخطأ ولا أصاب، أخطأ، ولأن المعلم ما وجه السؤال للعموم، فإذا أجاب المسؤول بالخطأ فحينئذ إما أن يفتح الباب له يعني من ألقى إليه السؤال، وإما أن يقول ماذا تقولون. وأما مجرد ما يجيب الخطأ كل واحد يرفع يده ما هو طيب. طيب، ولا تعمدن بعينك غيره، يعني لا تنظر إلى غيره، وهذا الحمد لله موجود بكثرة، لكن بعض الناس يعمد النظر لا غيره، لو يجي واحد الآن يصبح في الباب أو يصبح جوه الهواء إيش يكون؟ نعم، كل الناس ارتفت إلا من شاء الله، أو لو يحرك الإنسان كتابه أو شيء من أغراض التي معه التفتوا إليه، هذا ما ينبغي. وأنا أذكر ليلة من الليالي بعد المغرب كنا مع الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، وجاءت البومة، تعرفون البومة أظن؟ بومة، البومة، وكان فيه نخل حول السطح اللي احنا ندرس فيه، هذه البومة مسلطة على العصفور، تأتي بعد المغرب والعصافير تكون من النخل وتسقط عليهم وتاكل، فالتفات يسيرة إليها فانتقد الشيخ، كان صيد العلم أولى من صيد الطيور، فعلى كل حال أخذت الأدب إن شاء الله. فهذه موجودة في كثير من الطلبة، إذا حصل أدنى شيء التفت، وهذا كلام علم أبي طالب إذا صح عنه. الآفة الثالثة اللي عاد مالها الإدواء وهي صعبة جدا، لا تقولن قال فلان خلاف قوله، وهذه لا شك أنه سوء أدب تماما، يقرر الشيخ شيء أن تقول لا يا شيخ ترى فلان قال كذا وكذا، خصوصا إذا كان القائل مثله في العلم أو أعلم منه، لأن معنى ذلك إيش؟ رد قول الشيخ، وهذا سوء أدب بلا شك. وحتى لا ينبغي أيضا أن يعارض الشيخ بمثل هذا القول إلا في وقت آخر لا بأس. كذلك أيضا نقول ولا تغتابن عنده أحدا، وهذه أيضا مهمة جدا، سواء اغتبته في محل الدرس أو خارج الدرس، لا تغتب أحدا عنده، اللهم إلا على سبيل النصيحة، فإن ذلك وقع من أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، لما جاءته فاطمة بنت قيس تستشيره أن تتزوج أسامة ابن زيد رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان والثالث من أبو جهم، قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فضراب للنساء، وفي لفظ فلا يضع العصا عناتق، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، سبحان الله، معاوية صعلوك ما له مال، وآخر أمر صار خليفة. وأما وإنكحي أسامة ابن زيد، قالت فنكحت أسامة فارتبطت به، فهنا ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن على سبيل إيش؟
النصيحة.
طيب، ولا تسار في مجلسه، وش معنى تسار في مجلسه؟ أين تكلم صاحبك سرا عنده، لا سيما في مقام التعلم، أما في المجلس العادي فربما يسار الإنسان صاحبه ولا يعد سوء أدب، كما حصل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام راوية خمر، راوية الخمر عبارة عن قربة كبيرة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها حرمت ولا يجوز قبول الهدية المحرمة. فساره رجل تكلم معه سرا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما سارته؟ قال: قلت بعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم فتح فم القربة الراوية وأراق الصم. هذا لا بأس به، لكن في مقام الدرس وإلقاء الدرس والطلبة مشتاقون للعلم تسار أحد، هذا سؤال. يقول: ولا تأخذ بثوبه. كيف تأخذ بثوبه؟ يعني مثلا إذا كان قد غسل ثوبه أعطاك إياه تنشره؟ ها؟ إيش المعنى؟ يعني تجره، لأن هذا سوء أدب. ولا يفعله إلا الجفاة، كما فعل الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جذب رداءه حتى أثر في رقبته عليه الصلاة والسلام. طيب، كذلك أيضا لا تلح عليه إذا كسل. إذا رأيته تعبان كسلان، إما من نطقه وإما من هيئته وإما من وجهه، لا تلح عليه، أترك إلى مقام آخر. ولا تشبع من طول صحبته. هذه بالنسبة للأنا قد يكون فيها نظر. نعم، يقول: لا، مو أنتم، جزاكم الله خير، لكن إن بقيتم على هذا دخلتم معي في بيتي. يقول: لا تشبع من طول صحبته، يعني مهما أمكن، إذا أمكنك أن تصاحبه فهو خير، لأنك إما أن تسمع منه كلاما طيبا أو تقتدي منه بخلق طيب، أو يكون عنده أحد يسأل يستفيد ويفيد. لكن إذا رأيت أنه لا يحب أن تسمع مثل كلام غيرك ممن يسأل فابتعد. نعم.
ومن آد
فيها أسئلة؟
لا، ما فيه شيء.
طيب.
ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، ولا يغتاب عنده ولا يفشي له سرا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس.
هذه أيضا من الآداب المهمة، أن يتحرى رضا المعلم، لأن المعلم كلام، وإن خالف رأيه، ولا يغتاب عنده مر عليه، ولا يفشي له سرا، لأن إفشاء السر من غير المعلم حرام، فكيف بالمعلم؟ قال العلماء رحمهم الله: وإذا حدثك أحد بحديث والتفت فهو أمانة، فهو أمانة، يعني وإن لم يقل لا تخبر أحدا، وإن لم يقل هذا بيني وبينك، ما دام التفت فهذا يعني أنه لا يحب أن يسمعه أحد. كذلك أيضا إذا سمع أحدا يغتاب معلما، يغتاب معلما، فالواجب عليه أن يجاهد. وإذا سمع أحدا يغتاب غير معلمه فالواجب أن يدافع، لأنه يكف عن عرض أخيه. فإن عجز فليفارق وليقوم، سواء في المعلم أو غير المعلم.
وألا يدخل عليه بغير إذن، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم.
هذه أيضا مسألة مهمة، إذا دخل جماعة إلى بيت المعلم أو غير المعلم فإنهم مقدمون الأكبر. ورأيت بعض الناس الآن يقول يقدم الأيمن، وهذا قصة، لأن ذلك لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وقف معه أناس على الباب قدموا الأيمن. ثم إن الأيمن للداخل هو بالنسبة لصاحب البيت أيسر، فيتعارض هذا وهذا. فهل نقدم الأيمن بالنسبة لصاحب البيت الذي أذن لنا بالدخول وهو الأيسر بالنسبة للداخلين، أو نقدم الأيمن وهو يكون أيسر بالنسبة لصاحب البيت، أو نقول تعارض تعارض أيمنان فنقدم الأكبر والأسن والأشهر. وهذا كما أنه فيما أرى مقتضى الشريعة لقوله عليه الصلاة والسلام كبر كبر، فهو أيضا مقتضى الأدب بين الناس. ولنفرض مثلا أنه استأذن رجل له 30 سنة معه صبي على يمينه له 5 سنين أو 7 سنين، على مقتضى هذه القاعدة اللي يقول مقدم الأيمن من يدخل؟ الصبي، خلاف الأدب، هذا خلاف الأدب لا شك. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يتسرع في الحكم على الشيء، وأن ينظر الأدلة ويجمع أطرافها حتى يتبين له الأمر. يقول وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم إذا كان هناك أفضل، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يأتي بعد ذلك الكبر أسنهم، إذا كانوا متساوين أو متقاربين يقدم الأسن. ولو قال قائل إننا نقدم الأكبر الأسن مطلقا لكان له وجه لقول الرسول كبر كبر، لكن في الصلاة يقدم الأقرأ لأن هذا شيء يختص بالصلاة وهو القراءة، فقدم ما كان أقرب إلى الأقوم وهو الأقرأ. نعم.
وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل.
نعم. الآن جاء وقت السؤال. نعم.
وبين
موضع
الحديث
أن النبي أُتي بناء
من لبن وعن يمينه
غلام
وعن
يساره
رطب.
نعم. وآخر غلام
وقال الأيمن
في الأيمن. الأيمن معارضة أصلا، لأنه إذا وجه واحد على اليمين واحد على اليسار قدم الأيمن، لكن إذا كانوا أمامك قدم الأكبر ومنه الدخول البيت. وكذلك بالنسبة للمصافحة إذا قابلهم يبدأ بالأكبر. نعم.
أحسن الله إليك. ألا ترون أحسن الله إليكم أن قول المؤلف ولا تشيرن عنده
هو ولا إيش؟
ولا تشيرن عنده.
نعم.
هو إشارة إلى فعل بعض الناس إذا أراد أنه يكلم الكبير إما في سن أو مكان يشير بأصبعه هكذا، وتشعر بأنه يتكلم من منطقة القوة وأن المخاطب في موضع الضعف والضعف.
هذه أشد حال.
إيه أقول ألا يمكن
لا لا مطلقا، حتى لو أشار على سبيل العبث مثلا، لأن هو يقول العبارة عندك
وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك.
عنده ما قال إليه، عنده يعني يكون متأدب، أما إليه في أشد وأشد. نعم.
قلنا أن الواجب ومن الأدب على الطالب أن لا يخالف شيخه فيما قرره من المسائل العلمية.
نعم.
بعض الناس يورد علينا بعض الشبه.
نعم.
فيقول إذا كان الطالب مقتنع بمسألة ومحيط بها من جميع نواحيها، فإذا أخذ بقول شيخه وهو مخالف لما اعتقد يكون مقلدا له.
نعم.
ونحن أمرنا بالاتباع.
نعم.
وكيف الجواب على هذا؟
الجواب سهل، نقول ما دمت مقتنعا بالأدلة الشرعية فبينها لشيخ، والواجب على شيخ أن يتبع الدليل، لأن كما قلت لكم الشيخ مو معصوم وله مشكل، لأن أحيانا الإنسان يعتقد الشيء ويعتقد أن هذا هو الصواب ولا عنده فيه أي إشكال. نعم. ويرى أنه لن يقوم أحد أمامه في مجادلته أو مناظرته، وعندما يحصل البحث والمناقشة يتبين الأمر.
شيخ في بعض المسائل،
وهذا شيء كثير، أضرب لكم مثلا، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين. هذه قضية مسلمة عند كثير من الناس، أن المعنى أنك تبدأ باليدين قبل الركبتين كما هو في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتين، ولا أحد يقبل المجادلة فيها، ولا أحد يرى أنها إلا نصوها. وإذا رجعنا إلى المقتضى اللفظ لغويا تبين الأمر بخلاف ذلك، فإن لفظ الحديث فلا يبرك كما يبرك البعيد، وليس فلا يبرك على ما يبرك عليه البعيد. هم توهموا أن المعنى لا تبرك على ما يبرك عليه البعيد وهو الركبة، وقالوا إن ركبة الجمل في يدي، مع أن علماء اللغة مختلفون فيها، بعضهم يقول إن ركبتيه في رجلي، لكن المشهور والمعروف أن ركبتي الجمل في يدي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه محكم، قال فلا يبرك كما يبرك، وأنت انظر إلى كيفية بروك الجمل يتبين لك. وأشياء كثيرة، جلسة الاستراحة مثلا، بعض الأخوان يقول لابد أنك تجلس الاستراحة حتى وإن أخلفت إمامك، لأنه يعتقد أنها هي السنة. وأنت إذا تأملت حديث جلسة الاستراحة وجدت أن الرسول فعلها لحاجة بلا شك، لأن أصح ما ورد فيها حديث مالك بن حويرث، ومالك بن حويرث وصف قيام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم، وهذا لا يفعله إلا من يحتاج إلى الاستراحة حتى يعتمد على يديه ويقوم. لهذا أنا أقول التلميذ إذا كان قد درس من قبل أو في أثناء مطالعته ما يخالف رأي أستاذه الواجب أن يناقش، يعني كيف يليق انك مثلا تقرر الشيء وبعد انتهاء المجلس مباشره يرى طلابك يخالفونك؟ وش هذا؟ وين طلب العلم؟ انا ارى ان هذا مو صحيح. نعم
شيخ، في قوله يا شيخ الصلاه لك عليه اذا كثر، هل يعني من معاني يا شيخ انه الشيخ اذا نوقف في مساله الفائت وارسل عليه باعتراضات
الظهر
من
الشيخ
هل معناها ولا معناها معنى
الدكتور؟ لا معناها، يعني نفسيا تعبان مثلا، اما لكثره الاسئله التي وردت عليه، والا لمؤثر خارجي. انتم لا تظنون ان الانسان اللي امامكم لا ليس لديه الا انتم مثلا، قد يكون هناك مؤثرات خارجيه اما في اهله والا في غير اهله، ويكون يعني النفس ما هي منطلقه. ولذلك يجب أن تراعى هذه المسائل، مو معنى أن المدرس إذا جاءه متفرغ من كل شيء، قد يكون هناك أشياء مؤثرات خارجية. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه ليغان على قلب، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة.
ما يكون فيها هذا المعنى؟
نعم،
ما يدخل فيها هذا المعنى؟
إيش؟
ما يدخل فيها هذا المعنى؟ بمعنى أن الشيخ إذا توقف في المسألة فلا يلح على الدين.
لا، إذا لا هذه قد يكون متوقفه على أكبر ما يكون من نشاط، فيتوقف لتعارض الأدلة عنده.
إذا كسر عن
الإجابة، ها؟
يعني إذا كسر عن الإجابة.
لا، الكسر غير مسألة العجز، العجز شيء والكسر شيء آخر. نعم.
شيخ بارك الله فيك، قلنا أنه لا ينبغي أن التلميذ أن يعارض شيخه فيما قاله بقول آخر مثلا، ثم قلنا أنه يمكن أن إذا كان مقتنع بالقول الثاني أن يناقش الشيخ ويولد على ذلك، كيف نجمع؟
لا، يقولك مثلا لما قرر الشيخ لهذا الكلام قال فلان وعينه، هذا لا ينبغي. أما إذا قال مثل ما جواب عما قاله بعض العلماء ولم يعين، ما أرى في هذا بأس إن شاء الله، مع أنه فيه نوع من إساءة الأدب. نعم.
ورد عن بعض السلف أفعال.
ها؟
ورد عن بعض السلف أفعال فيها قسوة وجفاء.
أفعال إيش؟
أفعال فيها قسوة وجفاء على الطلاب. هل نقول هذا مخالف لهدم الإنسان لأنه كان رؤوف رحيم للمؤمنين؟
لا، هذه بركة قضاء أعيان. قضاء أعيان يمكن المعلم يكون شديدا على بعض الطلاب، إما لسوء أدبه في هذا المجلس أو في مجالسه.
لو كان هذا هو حاله.
نعم. إذا كان هذه حاله فنسأل الله أنه يصل ويهديه.
ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا ويقص الشيخ وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كريه رائحة.
هذه يعني كان رحمه الله من أجل أن يأتي الإنسان في هيبة للعلم ومجالس العلم، وإلا فلقائل أن يقول ما هو الدليل على أنه يدخل متطهرا متنظفا وما أشبه ذلك، لكن نقول هذا من أجل أن يكون للعلم عنده هيبة. ثم إن العلم مجلس ذكر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أحب أن لا أذكر الله إلا على طهر. إيه نعم، التنظف في السواك وقص الشارب هذا مشروع كل وقت. نعم.
ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف، ففي الحديث الأمر بذلك ولا التفات إلى من أنكره. وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار.
صحيح، لكن إذا كان يشوش على الحاضرين، مثل دخل طالب بعد أن استتب المجلس وانهمكوا في الاستماع إلى كلام الشيخ وما أشبه ذلك، فهل نقول ارفع صوتك بالسلام مع أنه يخشى أن يشغلهم؟ الجواب لا. أما إذا كان لا يشغلهم فلا بأس، لأن الصحابة كانوا يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه في المسجد. نعم.
ولا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي أو يعلم من حالهم إيثار ذلك.
نعم، واضح.
قول الشيخ يصرح له الشيخ معلوم.
نعم.
أو الحاضرون، كيف الحاضرون يصرحون له بالتقدم؟
إيه وتفضل.
إيه ما الذي أعطاهم هذا الحق؟
كيف
الحاضرون في مجلس الشيخ؟
نعم.
الواجب أنهم
يعني من الأدب لا أن يقولوا شيئا.
إيه؟
قد يعرفون من الشيخ أنه يكرمه.
ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يقرب من الشيخ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها.
كل هذا واضح.
ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، وإذا فسح له قعد وضم نفسه، ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، وهذا بشرط أن لا يرتفع في المجلس على أفضل منه.
هذا صحيح. إذا كان أحد الطلاب ثقيل السمع يحتاج إلى أن يجلس إلى جنب الشيخ، فهنا ينبغي أن يثاب في ذلك وأن يقدم، ولا حرج عليه إذا تقدم أيضا. نعم.
ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه، ويقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين.
وش الفرق؟ وش تعرفون الفرق؟
الفرق
وش تقول يا شراح؟
كان صدر المجلس.
كيف؟ نعم.
بهيئة تدل على أنه يعني معتز بنفسه وأنه يرى قوله.
يعني لا يجلس متعاظما. والمعلم يعني الجسد تكون خلاف جسد المعلم. هل الله أعلم؟ نعم
الظاهر والله أعلم يا شيخ المعلم له أن يتكئ وله يعني أن يجلس هيئات لا يصح ولا يليق بالطالب أن يجلسها مثل أن يجلس الطالب على جدار ويقول برجله هكذا ويتكئ هذا مين جلسة
يعني يمد رجله
أي نعم هذه ليست جلسة إنسان متواضع
نعم
جلسة المتعلمين العادية هي التربع فيما يبدو إلا إن أوجعته رجله عاش
ايش اي وعلى كل هذا اذا كان متعلم تعلم خاص فان جبريل لما جاء يسال الرسول عليه الصلاه والسلام فعل مثل هذا لكن يظهر المجلس عام مثل مجلسكم هذا فالظاهر لي انا الظاهر لي من كلام الشيخ رحمه الله ان هناك جلسات عندهم معروفه تعرفون في ذلك الوقت يعني الطلاب كثيرون جدا يمكن لعل الطلبة لهم جلسات معروفة يعني ما يجلس القرفصاء ولا يجلس محتبيا نعم ولا يمد رجله نعم وما أشبه ذلك والمعلم بخلاف هذا يمكن هذا نعم المهم إذا كان هناك جلسات للمعلم جلسة وللمتعلم جلسة فإنه يعني بالكسر الصواب للمعلم جلسة وللمتعلم جلسة فإنه كل يأخذ بجلسته نعم
ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة
صح
ولا يعبث بيده ولا
وطبعاً هذا يعني في الجلسات العادية أيضا أما جلسة التعلم لا شك أن هذا ما حد ما فعل نعم
ولا يعبث بيده ولا غيرها ولا يلتفت بلا حاجة بل يقبل على الشيخ مصغيا إليه
نعم
ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إيثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم ولا يقرأ عليه عند
إلا أن يعلم من حال الشيخ هذا أو يقول الشيخ مثلا ما تقول فيها فلا بأس وهذه الأخيرة أيضا لا ينبغي للشيخ أن يقولها إذا كان يخشى أن ينكسر قلب السائل يعني ربما يلقي أحد الطلاب سؤالا فللشيخ أن يقول ما تقول في هذا السؤال لكن إذا كان يخشى أن ينكسر قلبه فلا يقول يجيبه الشيخ يجيب لهذا السؤال
ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستيفازه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه استيفاء الشرح ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه
كل هذا ظاهر ما تحتاج تعليق لأنه واضح في أشكال نعم يعني انه كان وده يقوم وده يمشي
ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه ولا يستحي من السؤال عما اشكل عليه بل يستوضحه اكمل استيضاح فمن رق وجهه رق علمه ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال
صحيح لكن ينبغي أن يكون السؤال وجيها فمثلا إذا كان البحث في كتاب الوضوء كتاب الطهارة ما يأتي بسؤال في كتاب الجنايات لأنه لا ارتباط بين هذا وهذا فيكون السؤال وجيها نعم
وإذا قال له الشيخ أفهمت فلا يقول نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا لئلا يكذب ويفوته الفهم.
صحيح، هذا مهم. أحيانا تقول للطالب أفهمت؟ تقول نعم. ليش؟ عشان ما يستحي أمام أصحابه، وهذا غلط. إذا قال ما فهم، إذا قال فهمت وما فهم يقول ما فهم، وإذا علمه ولا فهم يقول ما فهم، ما في مال. هنا
ولا يستحي.
لكن هل نجعل هذا ثلاثا أو نقول حتى يفهم؟ نعم، لا، الظاهر الثلاثة أحسن. الرسول كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، وما زاد فيه تفهم من زملائه. لأنه أحيانا يغلق على الطالب، خصوصا إذا سأل أول مرة، إذا لم يفهم أول مرة أغلق عليه الطالب، وأحيانا ربما يخجل ويعجز يفهم. فأظن أن الثلاثة فيها بركة إن شاء الله. إذا كررت عليه ثلاث مرات توضح تبين تضرب المثل، والله ما عرفت شو تسوي يعني. نعم.
ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استثباته يحصل له لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظه المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه.
ومنها يعني من العاجلة أيضا.
من العاجلة. ومنها اعتقاد الشيخ اعتناء هذا يا شيخ،
هذه كلها من تبع العاجلة.
ومنها اعتقاد الشيخ اعتناء ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه. ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياد هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. وعن الخليل بن أحمد رحمه الله منزلة الجهل بين الحياء والأنفة.
صحيح، يعني معناها أن الإنسان يتوقف عن السؤال إما حياء وإما أنفة واستكبار، وحينئذ يبقى جاهل. ولهذا قالوا لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر.
وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال الشيخ إيثاره علمه بأن المتعلم حافظها.
هذه أيضا مسألة مهمة. يسأل الطالب عن مسألة، إذا أجابه المعلم قال صحيح، وش معناه؟ إيش معناه؟ إن عارفه من قبلك. ولهذا لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت، قال الصحابة عجبنا له يسأل ويصدق، كيف هذا؟ كذلك بعض الطلبة يسأل تجيبه وهي مسألة عويصة نعرف إنه ما عرفها من قبل، يقول صح. إيش تسأل وهو صح؟ نعم الله، ينبغي أن يصغي لها. وهذا الأدب أو هذه الفقرة من الأدب ينبغي أن تكون حتى في غير الطلبة. إذا أخبرك إنسان بخبر طريف أتى به إليك على أنه طرفة وكأنك ما علمت وأنت عالمه قبله، فأصغي إليه وكأنك لم تعلم به من قبل. لكن بعض الناس يفخر قال داري عالم، فيخشى المسكين هذا، يعني مثل أن تقع قصة غريبة ثم يأتي هذا الرجل يخبرك بها. نعم، أنت عندك علم منها، علمت بها قبله، فإذا أتى قلت والله بلغني هذا، أنا داري، ما ينبغي هذا، بل أصغي إليك كأنك لم تعلم بها. يقول سبحان الله هل كان هذا حتى يعني يفرح، يعني الإنسان يفرح أنه يعلم غيره بشيء من طرائف العلم أو الأدب أو غيرها. نعم.
وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا، ولا يذهب ولا يذهب ولا ولا يذهب ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات، وليس بعاقل وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها.
أي والله ما هو عاقل اللي تحصل له ورثة الأنبياء وإرث الأنبياء وفوته، هذا ليس بعاقل. اللهم اجعلنا من ورثته.
آمين. وقد قال الشافعي رحمه الله في رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ذكره في أوائل مواقيت الصلاة. قال الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب.
غريبة. نعم. وأظن يمكن أن نقول كل إنسان بحسبه. الحفظ في الأسحار يقول هذا أجود ما يكون في الحفظ إذا أردت أن تحفظ. وكان بعض الطلاب في أيام الامتحان ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا ويراجع في آخر الليل، ويقول إن مراجعتي في آخر الليل أحسن بكثير من مراجعتي قبل النوم. علمنا هذا من زملاء لنا كانوا كذلك أيضا. ثم نصف النهار، هذا غريب. نعم. ثم الغداء، نصف النهار عند الظهر والغداء أول الضحى. كان الذي نظن أن إيش الغداء أحسن من نصف النهار، لأن نصف النهار خصوصا في أيام الصيف يكون وقت القيلولة والملل. وهذا هو ما يجعلني أقول لعل هذا يختلف في اختلاف الناس. وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، صحيح، لكن نحن جربنا بعد العصر نتحفظ وفي الصباح نعيد، فيكون هذا أثبت، لأن الناس في عهدنا ما كان عندهم هذه المغريات والمسليات في الليل، الذي كان الليل والآن كأنه نهار، بل كان هو النهار عند كثير من الناس. كثير من الناس يسهر في الليل إلى الفجر وينام في النهار إلى الظهر. لكن كان في عهدنا الإنسان ينام مبكرا حينما يصلي العشاء، ثم يستيقظ وفي الصباح يعيد ما حفظه في العصر، يجده ضبطه تماما. طيب، يقول أيضا: وقت الجوع أنفع من وقت الشبع، لأن القلب أفرغ، والإنسان إذا شبع دخله الكسل والملل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم يقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة ولا بد يعني، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأن تجرب تجد. خفف من الأكل تجد أنك تكون نشيطا، وإذا جئت فكل. لا نقول مثلا خفف من الأكل ولكن ولا تأكل إلا في الوجبة الثانية المقررة، لا، خفف من الأكل وإذا جئت فكل. هذا هو مقتضى الطب. حتى سمعت أن بعض الدول المتقدمة في الدنيا يعملون هكذا، ما أدري رشاد يوافقني في هذا ولا لا، يعني انك تخفف من الاكل واذا جئت تكون فتاكل. ها؟ لا بعض الان عمل الان
يكثر عدد الوجبات، يعني
ايه يكثر يستطيع أن يناقش مع معلمه وحده. ولقد كنا نقتدي بشيخنا عبد الرحمن المستعدي رحمه الله حتى في المشي وحتى في لباس البشت وفي كل شيء، لأننا نعتقد أنه شيخنا إماما قدوته، فنعتبره قدوة لنا. فهذه نقطة مهمة ذكرها النووي رحمه الله. نعم.
وقد كان بعض المتقدمين
يقول ما أقرب لانتفاعه به، هذه واحد، والرسوخ ما سمعه منه في ذهن. نعم. وهذا الثاني.
وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني.
لأنه إذا رأى عيب معلمه سقط من عينه بقدر ما رأى من عيبه. ولا تذهب بركة علمي عني، هذا أيضا إذا لم يكن الإنسان يرى معلمه بأنه معلم حقيقة فإنه لا يجد بركة في تعلمه منه. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال حمدان بن الأصفهاني كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا ثم عاد فعاد لمثل ذلك فقال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه. فجثى على ركبتيه فقال شريك هكذا يطلب العلم.
لأنه جاء واستند إلى الحائط كأنه يسأله وهو واقف غير مبال به. فمالك رحمه الله هجره حتى يجلس كما يجلس الطلاب. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمدن بعينك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قوله ولا تغتابن عنده أحدا ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء.
هذه يحتاج إلى بيان سندها عن علي رضي الله عنه لأنها مهم. من يخرجها؟ بارك الله فيك.
ومن آد ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأيه.
على كل حال وصايا نافعة سواء صحت عن علي أو لا. إذا سلمت على القوم عامة تخص بالتحية، يعني ليس معنى أن تسلم عليه مثلا كما يعني تكرر السلام، لأن هذا فيه نوع من الاستخفاف به، لكن السلام عليكم مثلا صبحك الله بالخير يا فلان يا شيخ، أن تجلس أمامه لأنه أقرب إلى الانتفاع. إذا كان الطالب أمام المعلم فهو أقرب إلى الانتفاع مما إذا كان على يمينه أو يساره. وأن لا تشيرن عنده بيدك، لكن عندنا الآن أنه لابد من الإشارة باليد إذا سأل المعلم من يعرف كذا، أليس كذلك؟ فإذا هذه تكون خاضعة للعادات، إلا أن بعض الناس الآن توجه السؤال على شخص وإذا أجاب بالخطأ ما شاء الله كل رفع يده كالسهل، هذا مهم من الأدب، لأن المجيب يعرف أنه إيش أخطأ ولا أصاب أخطأ، ولأن المعلم ما وجه السؤال للعموم، فإذا أجاب المسؤول بالخطأ فحينئذ إما أن يفتح الباب له يعني من ألقى إليه السؤال، وإما أن يقول ماذا تقولون. وأما مجرد ما يجيب الخطأ كل واحد يرفع يده ما هو طيب. طيب، ولا تعمدن بعينك غيره، يعني لا تنظر إلى غيره، وهذا الحمد لله موجود بكثرة، لكن بعض الناس يعمد النظر لا غيره. لو يجي واحد الآن يصبح في الباب أو يصبح هو الهواء إيش يكون؟ نعم، كل الناس تبت إلا من شاء الله، أو لو يحرك الإنسان كتابه أو شيء من أغراض التي معه التفتوا إليه، هذا ما ينبغي. وأنا أذكر ليلة من الليالي بعد المغرب كنا مع الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، وجاءت البومة، تعرفون البومة أظن؟ البومة، وكان فيه نخل حول السطح اللي احنا ندرس فيه، هذه البومة مسلطة على العصفور، تأتي بعد المغرب والعصافير تكون من النخل وتسقط عليهم متاكل، فالتفات يسيرة إليها فانتقد للشيخ، كان صيد العلم أولى من صيد الطيور. فعلى كل حال أخذت الأدب إن شاء الله، فهذه موجودة في كثير من الطلبة، إذا حصل أدنى شيء التفت، وهذا كلام علم أبي طالب إذا صح عنه. الآفة الثالثة اللي على مال الإدواء وهي صعبة جدا، لا تقولن قال فلان خلاف قوله، وهذه لا شك أنه سوء أدب تماما، يقرر الشيخ شيء أن تقول لا يا شيخ ترى فلان قال كذا وكذا، خصوصا إذا كان القائل مثله في العلم أو أعلم منه، لأن معنى ذلك إيش؟ رد قول الشيخ، وهذا سوء أدب بلا شك. وحتى لا ينبغي أيضا أن يعارض الشيخ بمثل هذا القول إلا في وقت آخر لا بأس. كذلك أيضا نقول ولا تغتابن عنده أحدا، وهذه أيضا مهمة جدا، سواء اكتبته في محل الدرس أو خارج الدرس، لا تكتب أحدا عنده اللهم إلا على سبيل النصيحة، فإن ذلك وقع من أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة بنت قيس تستشيره أن تتزوج أسامة ابن زيد رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان والثالث من أبو جهم، قالت قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فضراب للنساء، وفي لفظ فلا يضع العصا عناتق، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. سبحان الله، معاوية صعلوك ما له مال، وآخر أمر صار خليفة. وأما إنكحي أسامة ابن زيد، قالت فنكحت أسامة فارتبطت به. فهنا ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن على سبيل إيش؟
النصيحة.
طيب، ولا تسار في مجلسه. وش معنى تسار في مجلسه؟ أين تكلم صاحبك سرا عنده، لا سيما في مقام التعلم، أما في المجلس العادي فربما يسار الإنسان صاحبه ولا يعد سوء أدب، كما حصل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام راوية خمر. راوية الخمر عبارة عن قربة كبيرة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها حرمت ولا يجوز قبول الهدية المحرمة، فساره رجل تكلم معه سرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ساركته؟ قال قلت بعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ذنبه، ثم فتح فم القربة الراوية وأراق الخمر. هذا لا بأس به، لكن في مقام الدرس وإلقاء الدرس والطلبة مشتاقون للعلم تسار أحد؟ هذا سؤال. يقول ولا تأخذ بثوبه. كيف تأخذ بثوبه؟ يعني مثلا إذا كان قد غسل ثوبه أعطاك إياه تنشره؟ ها؟ إيش المعنى؟ يعني تجره، لأن هذا سوء أدب، ولا يفعله إلا الجفاة كما فعل الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جذب رداءه حتى أثر في رقبته عليه الصلاة والسلام. طيب، كذلك أيضا لا تلح عليه إذا كسل. إذا رأيته تعبان كسلان إما من نطقه وإما من هيئته وإما من وجهه لا تلح عليه، أترك إلى مقام آخر. ولا تشبع من طول صحبته. هذه بالنسبة للأنا قد يكون فيها نظر. نعم، يقول لا مو أنتم جزاكم الله خير، لكن إن بقيتم على هذا دخلتم معي في بيتي. يقول لا تشبع من طول صحبته، يعني مهما أمكن إذا أمكنك أن تصاحبه فهو خير، لأنك إما أن تسمع منه كلاما طيبا أو تقتدي منه بخلق طيب، أو يكون عنده أحد يسأل يستفيد ويفيد. لكن إذا رأيت أنه لا يحب أن تسمع مثل كلام غيرك ممن يسأل فابتعد. نعم.
ومن آد
فيها أسئلة؟
لا ما في شيء.
طيب،
ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، ولا يغتاب عنده ولا يفشي له سرا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس.
هذه أيضا من الآداب المهمة، أن يتحرى رضا المعلم، لأن المعلم كالأب، وإن خالف رأيه ولا يغتاب عنده مر عليه، ولا يفشي له سرا، لأن إفشاء السر من غير المعلم حرام، فكيف بالمعلم؟ قال العلماء رحمهم الله: وإذا حدثك أحد بحديث والتفت فهو أمانة، فهو أمانة، يعني وإن لم يقل لا تخبر أحدا، وإن لم يقل هذا بيني وبينك، ما دام التفت فهذا يعني أنه لا يحب أن يسمعه أحد. كذلك أيضا إذا سمع أحدا يغتاب معلمة، يغتاب معلمة، فالواجب عليه أن يجاهد. وإذا سمع أحدا يغتاب غير معلمه فالواجب أن يدافع، لأنه يكف عن عرض أخيه. فإن عجز فليفارق وليقل، سواء في المعلم أو غير المعلم.
وألا يدخل عليه بغير إذن، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم.
هذه أيضا مسألة مهمة، إذا دخل جماعة إلى بيت المعلم أو غير المعلم فإنهم مقدمون الأكبر. ورأيت بعض الناس الآن يقول يقدم الأيمن، وهذا غير صحيح، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وقف معه أناس على الباب قدموا الأيمن. ثم إن الأيمن للداخل هو بالنسبة لصاحب البيت أيسر، فيتعارض هذا وهذا. فهل نقدم الأيمن بالنسبة لصاحب البيت الذي أذن لنا بالدخول وهو الأيسر بالنسبة للداخلين، أو نقدم الأيمن وهو يكون أيسر بالنسبة لصاحب البيت، أو نقول تعارض أيمنان فنقدم الأكبر والأسن والأشهر؟ وهذا كما أنه فيما أرى مقتضى الشريعة لقوله عليه الصلاة والسلام كبر كبر، فهو أيضا مقتضى الأدب بين الناس. ولنفرض مثلا أنه استأذن رجل له 30 سنة معه صبي على يمينه له 5 سنين أو 7 سنين، على مقتضى هذه القاعدة اللي يقول قدم الأيمن من يدخل؟ الصبي، خلاف الأدب، هذا خلاف الأدب لا شك. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يتسرع في الحكم على الشيء، وأن ينظر الأدلة ويجمع أطرافها حتى يتبين له الأمر. يقول: وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم إذا كان هناك أفضل، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يأتي بعد ذلك الكبر أسنهم، إذا كانوا متساوين أو متقاربين يقدم الأسن. ولو قال قائل إننا نقدم الأكبر الأسن مطلقا لكان له وجه، لقول الرسول كبر كبر، لكن في الصلاة يقدم الأقرأ لأن هذا شيء يختص بالصلاة وهو القراءة، فقدم ما كان أقرب إلى الأقوم وهو الأقرأ. نعم.
وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل.
نعم، الآن جاوب السؤال. نعم.
كيف نجمع هذا التقديم الأكبر قول النبي صلى الله عليه وسلم كبد كبد، وبين موقف الحديث أن النبي أتي بإناء من لبن وعن يمينه غلام وعن يساره رجل؟
نعم.
وأعطى الغلام وقال الأيمن الأيمن.
الإعلام معارضة أصلا، لأنه إذا وجه واحد على اليمين واحد على اليسار قدم الأيمن، لكن إذا كانوا أمامك قدم الأكبر، ومن الدخول البيت. وكذلك بالنسبة للمصافحة، إذا قابلهم يبدأ بالأكبر. نعم.
أحسن الله إليك. ألا ترون أحسن الله إليكم أن قول المؤلف ولا تشيرن عنده
هو ولا إيش؟
ولا تشيرن عنده.
نعم.
هو إشارة إلى فعل بعض الناس إذا أراد أنه يكلم الكبير إما في سن أو مكان يشير بأصبعه هكذا، وتشعر بأنه يتكلم من منطقة القوة وأن المخاطب في موضع الضعف والضعف.
هذه أشد تالي.
اي اقول الا يمكن
لا لا مطلقا، حتى لو اشار على سبيل العبث مثلا، لان هو يقول العباره عندك
وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك.
عنده ما قال إليه، عنده يعني يكون متاد، أما إليه في أشد وأشد. نعم.
لا يخالف شيخه فيما قرره من المسائل العلمية.
نعم.
بعض الناس يورد عليهم بعض الشبه.
نعم.
فيقول إذا كان الطالب مقتنع بمسألة ومحيط بها من جميع نواحيها، فإذا أخذ بقول شيخه وهو مخالف لما اعتقد يكون مقلدا له.
نعم.
ونحن قلنا بالاتباع.
نعم.
وكيف الجواب على هذا؟
الجواب سهل. نقول ما دمت مقتنعا بالأدلة الشرعية فبينها لشيخ، والواجب على شيخ أن يتبع الدليل، لأن كما قلت لكم الشيخ مو معصوم ولا هو مشرك، لأن أحيانا الإنسان يعتقد الشيء ويعتقد أن هذا هو الصواب ولا عنده فيه أي إشكال، نعم، ويرى أنه لن يقوم أحد أمامه في مجادلته أو مناظرته، وعندما يحصل البحث والمناقشة يتبين الأمر.
شيخ في بعض المسائل،
وهذا شيء كثير، أضرب لكم مثلا، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذه قضية مسلمة عند كثير من الناس، أن المعنى أنك تبدأ باليدين قبل الركبتين كما هو في آخر الحديث، وليضع يديه قبل ركبتيه، ولا أحد يقبل المجادلة فيها، ولا أحد يرى أنها إلا نصوا هذا. وإذا رجعنا إلى المقتضى اللفظ لغويا تبين الأمر بخلاف ذلك، فإن لفظ الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير وليس فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، هم توهموا أن المعنى لا تبرك على ما يبرك عليه البعير وهو الركبة، وقالوا إن ركبة الجمل في يدي، مع أن علماء اللغة مختلفون في هذا، بعضهم يقول إن ركبتيه في رجليه، لكن المشهور والمعروف أن ركبة الجمل في يده، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه محكم، قال فلا يبرك كما يبرك، وأنت انظر إلى كيفية بروك الجمل يتبين لك. وأشياء كثيرة، جلسة الاستراحة مثلا، بعض الأخوان يقول لابد أنك تجلس الاستراحة حتى وإن خالفت إمامك، لأنه يعتقد أنها هي السنة، وأنت إذا تأملت حديث جلسة الاستراحة وجدت أن الرسول فعلها لحاجة بلا شك، لأن أصح ما ورد فيها حديث مالك بن حويرث، ومالك بن حويرث وصف قيام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم، وهذا لا يفعله إلا من يحتاج إلى الاستراحة حتى يعتمد على يديه ويقوم. لهذا أنا أقول التلميذ إذا كان قد درس من قبل أو في أثناء مطالعته ما يخالف رأي أستاذه الواجب أن يناقش، لأنه كيف يليق أنك مثلا تقرر الشيء وبعد انتهاء المجلس مباشرة يرى طلابك يخالفونك؟ وش هذا؟ وين طلب العلم؟ أنا أرى أن هذا مو صحيح. نعم.
قوله
يا شيخ الصلاة
عليك
عليه إذا كثر، هل
يعني
من
معانيها
شيخ الشيخ إذا نوقف
في
مسألة
الفائق
وأعرف الغريب
اعتراضات
فظهر
من الشيخ
إذا كثر في هذه المسألة، هل معناها ولا معناها يعني نفسيا تعبان مثلا إما لكثرة الأسئلة التي وردت عليه وإلا لمؤثر خارجي؟ أنتم لا تظنون أن الإنسان اللي أمامكم لا ليس لديه إلا أنتم مثلا، قد يكون هناك مؤثرات خارجية إما في أهله وإلا في غير أهله، ويكون يعني نفسه ما هي منطلقة، ولذلك يجب أن تراعى هذه المسائل. مهم معنى أن المدرس إذا جاءه متفرغ من كل شيء، قد يكون هناك أشياء مؤثرات خارجية، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه ليغان على قلبه وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة.
شوف ما يدخل فيها هذا المعنى.
نعم.
ما يدخل فيها هذا المعنى.
إيش؟
ما يدخل فيها هذا المعنى، بمعنى أن الشيخ إذا توقف في المسألة فإذا فلا يلح على الإسرائيل
لا إذا لا عالي قد يكون متوقف على أكبر ما يكون من نشاط فيتوقف لتعارض الأدلة عنده.
إذا كسل عن
الإجابة. لا الكسل غير مسألة العجز. العجز شيء والكسل شيء آخر. نعم.
شيخ بارك الله فيك. قلنا أنه لا ينبغي أن التلميذ أن يعارض شيخه فيما قاله بقول آخر مثلا. ثم قلنا أنه يمكن أن إذا كان مقتنع بالقول الثاني أن يناقش الشيخ ويورد على ذلك. كيف نجمع؟
لا يقولك مثلا لما قرر الشيخ هذا الكلام قال فلان وعينه هذا لا ينبغي. أما إذا قال مثل ما جواب عما قاله بعض العلماء ولم يعين ما أرى في هذا بأس إن شاء الله، مع أنه فيه نوع من نساءة الأدب. نعم.
شيخ ورد عن بعض
السلف
التعارض.
نعم.
ورد عن بعض
السلف
أفعال فيها قسوة وجفاء.
أفعال إيش؟
أفعال فيها قسوة وجفاء على الطلاب. هل نقول هذا مخالف لهدي
النبي صلى الله
عليه وسلم
لأنه
كان
رؤوف
رحيم
للمؤمنين؟ هذه بركة قضاء أعيان. قضاء أعيان يمكن المعلم يكون شديدا على بعض الطلاب إما لسوء أدبه في هذا المجلس أو في مجالس.
لو كان هذا هو حاله.
نعم. إذا كان هذه حاله فنسأل الله أنه يصل ويهديه.
ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا ويخص الشيخ
بذي وأن يدخل كامل الهيبة
فارغ القلب من الشواغل متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كريه رائحة.
هذه يعني كان رحمه الله من أجل أن يأتي الإنسان في هيبة للعلم ومجالس العلم، وإلا فلقائل يقول ما هو الدليل على أنه يدخل متطهرا متنظفا وما أشبه ذلك، لكن نقول هذا من أجل أن يكون للعلم عنده هيبة. ثم إن العلم مجلس ذكر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أحب أن لا أذكر الله إلا على طهر. إيه نعم، التنظف في السواك وقص الشارب هذا مشروع كل وقت. نعم.
ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف، ففي الحديث الأمر بذلك ولا التفات إلى من أنكره. وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار.
صحيح، لكن إذا كان يشوش على الحاضرين مثل دخل طالب بعد أن استتب المجلس وانهمقوا في الاستماع إلى كلام الشيخ وما أشبه ذلك، فهل نقول ارفع صوتك بالسلام مع أنه يخشى أن يشغلهم؟ الجواب لا. أما إذا كان لا يشغله فلا بأس، لأن الصحابة كانوا يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه في المسجد. نعم.
ولا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي أو يعلم من حالهم إيثار ذلك.
واضح.
قول الشيخ يصرح له الشيخ معلوم.
نعم.
أو الحاضرون، كيف الحاضرون يصرحون له بالتقدم؟
إيه وتفضل.
إيه ما الذي أعطاهم هذا الحق؟
كيف
الحاضرون في مجلس الشيخ؟
نعم.
الواجب أنهم ما
يفكرون، يعني من الأدب لا أن يقولوا شيئا. قد يعرفون من الشيخ أنه يكرمه.
ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يقرب من الشيخ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها.
كل هذا واضح.
ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، وإذا فسح له قعد وضم نفسه ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، وهذا بشرط أن لا يرتفع في المجلس على أفضل منه.
هذا صحيح. إذا كان أحد الطلاب ثقيل السمع يحتاج إلى أن يجلس إلى جنب الشيخ، فهنا ينبغي أن يثاب في ذلك وأن يقدم، ولا حرج عليه إذا تقدم أيضا. نعم.
ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه ويقعد قاعدة المتعلمين لا قاعدة المعلمين.
وش الفرق؟ وش تعرفون الفرق؟
الفرق
وش تقول يا شراح؟
كان صدر المجلس.
كيف؟ نعم.
بهيئة تدل على أنه يعني معتد بنفسه وأنه يرى قوله.
يعني لا يجلس متعاظما، والمعلم يعني الجلسة تكون خلاف جلسة المعلم. هل الله أعلم؟ نعم.
الظاهر والله أعلم يا شيخ، المعلم له أن يتكئ وله يعني أن يجلس هيئات لا يصح ولا يليق بالطالب أن يجلسها، مثل أن يجلس الطالب على جدار ويقول برجله هكذا ويتكئ، هذه جلسة
يعني يمد رجله.
أي نعم، هذه ليست جلسة إنسان متواضع.
نعم.
جلسة المتعلمين العادية هي التربع فيما يبدو.
إيه.
إلا إن أوجعته رجله عاش.
ايش؟ اي هو على كل هذا اذا كان متعلم تعلم خاص، فان جبريل لما جاء يسال الرسول عليه الصلاه والسلام فعل مثل هذا، لكن يسهر المجلس عام مثل مجلسكم هذا. فالظاهر لي انا، الظاهر لي من كلام الشيخ رحمه الله ان هناك جلسات عندهم معروفه تعرفون في ذلك الوقت، يعني الطلاب كثيرون جدا، يمكن لعل الطلبة لهم جلسات معروفة، يعني ما يجلس القرفصاء ولا يجلس محتبيا، نعم، ولا يمد رجله، نعم، وما أشبه ذلك. والمعلم بخلاف هذا يمكن هذا. نعم. المهم إذا كان هناك جلسات للمعلم جلسة وللمتعلم جلسة فإنه يعني بالكسر الصواب، للمعلم جلسة وللمتعلم جلسة، فإنه كل يأخذ بجلسته. نعم.
ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة.
صح.
ولا يعبث بيده ولا
وظاهرًا هذا يعني في الجلسات العادية أيضا، أما جلسة التعلم لا شك أن هذا ما فعل. نعم.
ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الشيخ مصغيا إليه.
نعم.
ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إيثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم، ولا يقرأ عليه عند
إلا أن يعلم من حال الشيخ هذا، أو يقول الشيخ مثلا ما تقول فيها، فلا بأس. وهذه الأخيرة أيضا لا ينبغي للشيخ أن يقولها إذا كان يخشى أن ينكسر قلب السائل، يعني ربما يلقي أحد الطلاب سؤالا فللشيخ أن يقول ما تقول في هذا السؤال، لكن إذا كان يخشى أن ينكسر قلبه فلا يقول، يجيبه الشيخ يجيب لهذا السائل.
ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستيفازه ونحو ذلك مما يشق عليه، أو يمنعه استيفاء الشرح، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه، ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا، ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه.
كل هذا ظاهر ما تحتاج إلى تعليق لأنه واضح. في أشكال؟ نعم. يعني إنه كان وده يقوم وده يمشي.
ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه، ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، بل يستوضحه أكمل استيضاح، فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال.
صحيح، لكن ينبغي أن يكون السؤال وجيها. فمثلا إذا كان البحث في كتاب الوضوء كتاب الطهارة ما يأتي بسؤال في كتاب الجناية، لأنه لا ارتباط بين هذا وهذا، فيكون السؤال وجيها. نعم.
وإذا قال له الشيخ أفهمت، فلا يقل نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا، لئلا يكذب ويفوته الفهم.
صحيح، هذا مهم. أحيانا تقول للطالب أفهمت، تقول نعم. ليش؟ عشان ما يستحي أمام أصحابه، وهذا غلط. إذا قال ما فهمت، إذا قال فهمت وما فهمت يقول ما فهمت، وإذا علمه ولا فهمت يقول ما فهمت، ما في مانع. إيه نعم.
ولا يستحي.
لكن هل نجعل هذا ثلاثا أو نقول حتى يفهم؟ نعم، لا، الظاهر الثلاثة أحسن. الرسول كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، وما زاد فيه يتفهم من زملائه، لأنه أحيانا يغلق على الطالب، خصوصا إذا سأل أول مرة، إذا لم يفهم أول مرة يغلق عليه الفهم، وأحيانا ربما يخجل ويعجز يفهم. فأظن أن الثلاثة فيها بركة إن شاء الله، إذا كررت عليه ثلاث مرات تتوضع تبين تضرب المثل، والله ما أعرف شو تسوي يعني. نعم.
ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظه المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه.
ومنها يعني من العاجلة أيضا.
من العاجلة؟
ومنها اعتقاد الشيخ اعتناء هذا يا شيخ؟
هذه كلها من تبع العاجلة.
ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه. ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما، واعتياد هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. وعن الخليل بن أحمد رحمه الله: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة.
صحيح، يعني معناها أن الإنسان يتوقف عن السؤال إما حياء وإما أنفة واستكبار، وحينئذ يبقى جاهل. ولهذا قالوا: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر.
وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاء من لم يحفظها، إلا إذا علم من حال الشيخ إيثاره علمه بأن المتعلم حافظها.
هذه أيضا مسألة مهمة، يسأل الطالب عن مسألة إذا أجابه المعلم قال إيه صحيح، وش معناه؟ إيش معناه؟ نعرفه من قبلك. ولهذا لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت، قال الصحابة عجبنا له يسأل ويصدقه، كيف هذا؟ كذلك بعض الطلبة يسأل تجيبه وهي مسألة عويصة نعرف إنه ما عرفها من قبل، يقول صح إيش تسأل وهي صح. نعم الله ينبغي أن يصغي لها، وهذا الأدب أو هذه الفقرة من الأدب ينبغي أن تكون حتى في غير الطلبة. إذا أخبرك إنسان بخبر طريف أتى به إليك على أنه طرفة وكأنك ما علمت وأنت عالمه قبله، فأصغي إليه وكأنك لم تعلم به من قبل. لكن بعض الناس يفخر داري عالم، فيخشى المسكين هذا، يعني مثل أن تقع قصة غريبة ثم يأتي هذا الرجل يخبرك بها. نعم أنت عندك علم منها، علمت بها قبله، فإذا أتى قلت والله بلغني هذا أنا داري، ما ينبغي هذا، بل أصغي إليك أنك لم تعلم بها. قل سبحان الله، هل كان هذا؟ حتى يعني يفرح، لأن يعني الإنسان يفرح أنه يعلم غيره بشيء من طرائف العلم أو الأدب أو غيره. نعم.
وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها.
ما هو عاقل اللي تحصل له ورثة الأنبياء وإرث الأنبياء ويفوته، هذا ليس بعاقل. اللهم اجعلنا من ورثته.
وقد قال الشافعي رحمه الله في رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ذكره في أوائل مواقيت الصلاة. قال الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. قال وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب.
غريبة. نعم، وأظن يمكن أن نقول كل إنسان بحسبه. الحفظ في الأسحار يقول هذا أجود ما يكون في الحفظ إذا أردت أن تحفظ. وكان بعض الطلاب في أيام الامتحان ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا ويراجع في آخر الليل، ويقول إن مراجعتي في آخر الليل أحسن بكثير من مراجعتي قبل النوم. علمنا هذا من زملائنا كانوا كذلك. أيضا ثم نصف النهار
هذا عجيب.
نعم ثم الغداء نصف النهار عند الظهر والغداء أول الظهر. كان الذي نظن أن إيش الغداء أحسن من نصف النهار، لأن نصف النهار خصوصا في أيام الصيف يكون وقت القيلولة والملل، وهذا هو ما يجعلني أقول لعل هذا يختلف في اختلاف الناس. وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار صحيح، لكن نحن جربنا بعد العصر نتحفظ وفي الصباح نعيد فيكون هذا أثبت، لأن الناس في عهدنا ما كان عندهم هذه المغريات والمسليات في الليل، الذي كان الليل والآن كأنه نهار، بل كان هو النهار عند كثير من الناس. كثير من الناس يسهر في الليل إلى الفجر وينام في النهار إلى الظهر، لكن كان في عهدنا الإنسان ينام مبكرا مثلما يصلي العشاء ثم يستيقظ وفي الصباح يعيد ما حفظه في العصر يجده أضاب ضبطه تماما. طيب يقول أيضا وقت الجوع أنفع من وقت الشبع، لأن القلب أفرغ والإنسان إذا شبع دخله الكسل والملل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة ولا بد يعني فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وأن تجرب تجد خفف من الأكل تجد أنك تكون نشيطا، وإذا جئت فكل، لا نقول مثلا خفف من الأكل ولكن ولا تأكل إلا في الوجبة الثانية المقررة، لا خفف من الأكل وإذا جئت فكل. هذا هو مقتضى الطب، حتى سمعت أن بعض الدول المتقدمة في الدنيا يعملون هكذا، ما أدري رشاد يوافقني في هذا ولا لا، يعني أنك تخفف من الأكل وإذا جئت فتأكل. ها؟ لا بعض الآن عمل الآن
يكثر عدد الوجبات يعني
أي يكثر